باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين، وصلنا إلى آخر إصحاح 7. يقول: وكان الطوفان 40 يوما على الأرض، وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض، وتعظمت المياه وتكاثرت جدا على الأرض، فكان الفلك يسير على وجه المياه، وتعظمت المياه كثيرا جدا على الأرض. تلاحظوا كلمة تعظمت بتتكرر ليه؟ لأن الحقيقة الناس ما كانتش قادرة تتخيل كمية المياه ولا الطوفان ده شكله ايه. وده نفس اللي هيحصل في اليوم الأخير، محدش قادر يتخيل العالم ده كله ممكن ينتهي في لحظات، بس ربنا قايل كده. فقال: تنحل العناصر محترقة وتذوب الأرض كلها. يبقى ربنا عارف بيقول ايه، انما ساعات المخ يستبعد الكلام ده، بقاش متخيل النهاية ممكن تيجي بأي شكل. فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء. وقلنا الجبال الشامخة إشارة إلى الشموخ البشري أو الكبرياء أو العظمة الأرضية، كل ده ينقض وينتهي لأنه لا يكون حجر على حجر. 15 ذراعا في الارتفاع تعظمت المياه فتغطت الجبال، فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت تزحف على الأرض، وجميع الناس كل ما في أنفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات. برضو هنا بعض الذين اعترضوا على قصة الطوفان علميا وقالوا مستحيل مهما كان تجميع عينات من كل أنواع وأجناس الحيوانات، هم نسيوا حقيقة علمية أنه أكثر من نص الكائنات ممكن يكون بيعوم في المية في الزمن ده. طبعا اللي بيعوم في المية نوح مش هياخده جوه الفلك، دي حاجات هتستمر طبيعي، وبالتالي مش هي دي اللي هيدخل بها الفلك. فإذا عندنا تفسير علمي لبعض الكائنات اللي مش محتاجة تتخزن جوه الفلك، وزي ما قلنا هو بياخد عينة من كل نوع، ما بياخدش كل ما هو من كل نوع. في نفس الوقت بعض الحيوانات الضخمة ممكن ياخدها أصغر ما يمكن وتنمو بعد كده. فإذا كل شيء له تفسير عقلي علمي منطقي وممكن استيعابه في الفلك. كل ما في أنفي نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات، فمحى الله كل قائم كان على وجه الأرض، الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء، فانمحت من الأرض. وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط، وتعظمت المياه على الأرض 150 يوما. نوح جوه هو وعيلته ومش واخدين معاد متى ينتهي الطوفان، وهي دي حياتنا عموما، ان احنا ما بنبقاش عارفين متى تنتهي التجارب، متى تنتهي الايام الصعبة، متى ينتهي السجن في الجسد، ما احنا مسجونين في اجسادنا، متى تنتهي المياه المتعاظمة اللي حوالينا، الواحد ما بيبقاش عارف، انما ربنا عارف. ففي حسابات الله يعني بيبقى ظابط كل شيء، لأن يمكن لو طولت 2 3 سنين ما كانوش عاشوا جوه، ما كانوش يحتملوا الأكل ما يكفيش، لكن هو ربنا عارف يظبط كل حاجة، فحاسب هما معاهم كمية أكل قد إيه، والحيوانات هتكبر قد إيه ويأكلوا إيه، كل ده محسوب. وفي الوقت ده يكون ربنا قفل على صفحة من التاريخ وبدأ تاريخ جديد، فما عادش في حاجة عايشة بر، إلا طبعا الحيوانات البرمائية أو الأسماك وغيره. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك. برضو بفكركم إحنا خدنا على أن تعبيرات الكتاب بالذات في العهد القديم هي تعبيرات بشرية لتقريب الفكرة للبشر، لكنها لا تعني معناها في حرفها بالنسبة لله. يعني لما نقول ذكر الله مش معناه كان ناسي وافتكر، لا، ربنا ما بينساش، لكن ذكر ببساطة يعني ربنا شاف ان ده وقت التدخل بقى، ده وقت نفتح الفلك ونخرج الناس اللي جوه دي. وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه، وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فامتنع المطر من السماء ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا. بعد 150 يوم نقصت المياه. فكرة الريح اللي جت دي عملت كذا حاجة، قفلت ينابيع المية بشكل غريب ومعجزي، لكن ربنا عارف بيعمل ايه. انسدت الينابيع والطاقات ووقف المطر، وابتدت المية تنحصر بالتدريج، وده برضو شيء علمي منطقي. المية ابتدت تتراجع لانه خلاص الارض استوت تاني، مبقاش فيها الهبوط اللي حصل ده قبل كده، فابتدت ترجع ناحية المحيطات، والجبال تشرب شوية مية، والدنيا ابتدت تتراجع تراجعا منطقي. برضو نسيت اقول لكم انه احد اثباتات ان الطوفان ده حقيقة علمية، ما هوش بس حقيقة كتابية تاريخية، ان وجدوا اسطورة الطوفان تقريبا في كل الحضارات القديمة، اسطورة موثقة بشكل غريب. لقوا المكسيك ولقوا العراق ولقوا في الفراعنة ولقوا في بلاد العالم القديم كلها، لقوا اساطير دايما بتتكلم عن الحادثة دي وبتوصفها بشكل مقارب جدا للي حصل. بس بيسموها اساطير لانها ايه، اعتبروها قصص من تاريخ الشعوب. طب اشمعنى القصة دي متكررة في كل البلاد في العالم في التاريخ القديم؟ ده معناها ان القصة دي لها اساس، ما هياش يعني مختلق، لانه عادة القصص بتبقى مختلفة تماما من شعب لشعب ومن حضارة لحضارة. لكن لقوا تقارب شديد في الموضوع ده بالذات من في تاريخ الشعوب القديمة. واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم 17 من الشهر على جبل أرارات. يقال ان الجبل ده في أرمينيا دلوقتي، في ناحية آسيا جنب تركيا كده، في بلد اسمها أرمينيا. ولقوا من كذا سنة بقايا هذا الفلك، وطلعت عليها بأبحاث علمية دقيقة، وتأكدوا من نفس المقاييس، لقوا الغرف كده وكان متغطي فترة بنوع من التلج والعوامل التعرية، وحصل حاجة كشفت عن جزء منه، فطلعوا العلماء وابتدوا يدرسوا وتأكدوا من وجود بقايا هذا الفلك بشكل يؤكد بدقة كل المكتوب، وأيضا زمن. انتوا عارفين الجيولوجيين والناس دول يقدروا يتعاملوا مع المادة ويعرفوا تاريخها مش باليوم يعني، لكن يقدروا يعرفوا الحقبة اللي كانت موجودة فيها، زمن الخشب ده ايه، زمن المادة نفسها، يقدروا يستدلوا على عمر. استقر الفلك في الشهر السابع في اليوم 17 من الشهر على جبل أرارات، وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر، وفي العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. ناخد معنى روحي شوي. الريح اللي ربنا ارسلها، الريح عادة يرمز بها الى ايه؟ الروح القدس. في الوقت اللي فيه نوع من الموت والهلاك والفساد، يأتي روح الله ليبدأ الحياة مرة اخرى. نفس المعنى ده شفناه في اول تكوين واحد، لما يقول كانت الارض خاربة وخاوية وروح الله ايه؟ يرف على وجه المياه. وبعدين على طول سمعنا فقال الله ليكن نور، وبدأت عملية الخلق. روح الله لأنه هو الله ذاته، هو يشارك في الخلق. فمعنى الريح ده أن الروح القدس يقيم الأموات ويبدأ الحياة مهما كانت الظروف صعبة. فالله الذي قال أن يشرق نور من الظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا، وده اللي بيخلينا نصلي لربنا ونقول له يا رب نور، يا رب أشرق، يا رب احيي، يا رب اخلق. لأنه أحيانا في بعض الظروف الواحد بيبقى شايف الحكاية إيه، غرقانة خالص ملهاش حل، وإن الموت والفساد مالي البلد كلها أو مالي العالم كله، مفيش أي أمل في أي حاجة. من المنظور البشري اللي يبص على العالم وما يعرفش الفلك يقول خلاص خربت من كل ناحية، مفيش أدنى أمل. إنما ربنا بيكون سايب فلك، بيسيب باب كده لخلاص ولبداية جديدة، لرجاء، رجاء جديد مهما كانت الظروف. فالروح القدس هنا يشير إلى فكرة الحياة اللي من الموت، اللي بالتالي يقفل أي باب مفتوح للشر. إن سدت ينابيع الغمر وطاقات السماء وامتنع المطر، كل ده بسبب الريح. حدث من بعد 40 يوم أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عمله. بعد أول 40 يوم فتح الطاقة كده يشوف الدنيا شكلها إيه، لما حس إن المطر ابتدى يقف، وأرسل الغراب فخرج مترددا. كلمة مترددا يعني إيه؟ يعني مش لاقي حتة يحط فيها رجله، فالغراب يعني بيقعد يدور على شجرة على جبل، ما هو مش لاقي حاجة، مش عارف يقف على مية. ففي الأول متردد يعني مهزوز، يلف يلف ويرجع على طول، لأنه فيش ولا حتة يقدر يقف عليه. حتى نشفت المياه عن الأرض. يبقى الغراب يمكن أقوى من الحمامة شوية بعد في الأول، لكن الغراب رجع مخزيا يعني وفاشلا، لأنه ما لقاش مكان يحط رجله. ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض، فلم تجد الحمامة مقرا لرجله، فرجعت إليه إلى الفلك لأن مياها كانت على وجه كل الأرض، فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك. فلبث 7 أيام أخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك، فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمه. يبقى واضح أن ابتدى نوح يستطلع الأخبار بره، هو طبعا حاسس أن المية وقفت ناحية المطر، المطر وقف. طيب إيه الوضع؟ ما هو لازم نلاقي أرض، مش هينفع يطلع يعوم. وبالتالي كان عنده بقى من الطيور اللي تساعده كده، فالغراب طلع مفيش خبر، الحمامة بعد كده ما جابتش خبر، ثم آخر مرة الحمامة جابت غصن زيتون أو ورقة زيتون. فمعناها أن في شجرة باينة، معناها أن في مناطق أرضية فيها أشجار، والأشجار كمان إيه مورقة، فطبعا ده علامة كويسة، معناها الناس تطلع تعيش بقى أو تمشي برجليها. منظر الحمامة اللي جايبة غصن الزيتون ده أو ورقة زيتون خضراء، الكنيسة عجبها المنظر ده أو. وقالت الورقة الخضراء دي اللي هي إعلان الحياة، المسيح له المجد، لأن هو الحياة الجديدة. إذن الحمامة اللي شالت الورقة الخضراء تبقى إيه؟ تبقى أمنا العذراء، فبقينا نقول العذراء الحمامة الحسنة، ونسمع اللي يصلي منكم زكسولوجية باكر تقول هي الحمامة اللي بعتها نوح ورجعت بالورق الخضر، لأنها أصبحت المبشرة لهذا العالم القديم بالحياة الجديدة. الحمامة البسيطة دي بشرت نوح وعيلته، تلاقيهم سقفوا وهيصوا أول ما شافوا الورق الخضرة، معناه في حياة. زي ما احنا هيصنا وفرحنا المجد لله في الأعالي على الأرض السلام لما المسيح اتولد، واللي جاب لنا المسيح له المجد أمنا العذراء. فأصبحت الحمامة التي تحمل ورقة الزيتون الخضراء إشارة إلى أمنا العذراء. فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها، فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض، فلبث أيضا 7 أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا. طبعا ده معناه أن الحياة استقرت والحمامة لقيت حلها تعيش بره وتأكل، وبالتالي خلاص بقى دي دعوة ان انت تخرج. كمان كون الحمامة لم ترجع اليه يبقى هو اللي لازم يطلع لها، وكأن العذراء تروح السماء وتقول لنا يلا بقى ايه حصلوني على السماء، خلاص دخلنا في الحياة الجديدة، سيبكوا بقى من العيشة في الفلك او على الارض، ادخلوا معايا على الحياة الجديدة. وكان في السنة 1600، طبعا ده من عمر نوح، 601 ده نسبة إلى عمر نوح، لأن القصة بدأت وهو عمره 500. في الشهر الأول في أول الشهر أن المياه نشفت عن الأرض، فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف. وفي الشهر الثاني في اليوم 27 من الشهر جفت الأرض. برضه هنا الواحد يقول يعني إيه الفرق؟ لا يعني طلع والأرض مبلولة شوية لسه، وبعد شوية نشفت خالص، فده تدرج طبيعي مع طوفان ضخم زي كده. وكلم الله نوحا قائلا اخرج من الفلك انت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك. هنا ملحوظة مهمة، بالرغم ان نوح اكتشف ان الارض بتنشف وبعت الحمامة وجابت له غصن زيتون وبعد كده راحت ما رجعتش، معناها خلاص لقت حياتها. إلا أنه لم يخرج من الفلك إلا لما ربنا قال اخرج من الفلك. وده يورينا قد إيه الطاعة جميلة. ربنا قال له ادخل، دخل، ومجرد ما دخل المطر والطوفان بدأ. وبالرغم أن عقله وعينه ودنه بتقول له خلاص الطوفان خلص اطلع، إنما عقله وعينه ودنه دول يستنوا على جنب لغاية ما ناخد أمر إلهي بالخروج. هنا يعني لما واحد ياخد قرار، فكر، اسأل، استكشف، ابعت الحمامة يعني، احسبها، لكن إياك تاخد قرار من غير ما تصلي. ارجع اسأل ربنا، حتى لو انت بعقلك شايف الدنيا مظبوطة تمام، اشرك ربنا، اسمع صوت ربنا. ربنا يقول اخرج، نخرج على خير. فهنا الواضح من القصة ان بالرغم من منطقية الاحداث الا ان نوح يتحرك برأي الله. فكرنا القصة تاني في التكوين، لما يعقوب عياله هيرجعوا له بعد عمر طويل يقولوا له على فكرة يوسف عايش، وطلع انه رئيس وزراء مصر وعز وابها، فقال مش معقول ابني عايش اروح اشوفه واموت، انا مش عاوز اكتر من كده. وبعدين ما تحركش يعقوب من مكانه الا لما جاله المسيح بالليل وقال له ايه، انزل شوف ابنك في مصر. طب وفي اكتر من كده؟ ده يوسف، ويوسف ما يقدرش ممنوع من الخروج من مصر لان مصر تقع لو خرج ساعتها. فكان فرعون كل حاجة مقبولة عنده الا الشرط ده، الا ان يوسف يسيب مصر يوم، فلازم يعقوب اللي يروح. فخلاص بالمنطق يعقوب لازم يسافر يشوف ولده، انما يعقوب ما تحركش بالرغم ان قلبه خلاص هيموت على ابنه الا لما ربنا قال له انزل مصر، ما تخافش وهنزل معاك كمان. الى هذه الدرجة رجال الله يفكروا ويسألوا، لكن ما يدخلوش في قرار كبير ابدا الا لما يصلوا ويشعروا انه في صوت واضح، اخرج يا نوح من الفلك انت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الارض اخرجها معك ولتتوالد في الارض. يبقى واضح ان فكرة الثنائيات دي ذكر وانثى من اجل التوالد والتكاثر. وتثمر وتكثر على الأرض، فخرج نوح وبنوه امرأته ونساء بنيه معه وكل الحيوانات والدبابات وكل الطيور وكل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب. لو واحد مطرح نوح أول ما يخرج ممكن يفكر يا ده احنا لسه بقى هنعمر بقى ولسه هنزرع ولسه هنشوف الحيوانات دي ايه اللي هنربيه منها وايه اللي نطلقه بقى في الصحراء ولا في الجبال، وراه شغل كتير قوي. انما قبل اي حاجة بنى مذبحا للرب. طب ما انت قاعد لك جوه 150 يوم ما تصلي براحتك، ولو نصلي قبل ونصلي اثناء ونصلي بعد وما راناش غير الصلاة. فكونه يبني مذبحا، طب ما هو كان بيصلي جوه، لكن بناية المذبح معناه كل مرحلة تحتاج الى صلاة، ومع كل خطوة حلوة لازم نقف نقول أشكرك يا رب. مهما قال جوه يمكن بقاله 150 يوم بيقول أشكرك يا رب، وماله نقول تاني، نقول تاني بعد ما شفنا الشمس بعينينا وبعد ما طلعنا للحياة مرة تاني. دايما بنى المذبح أو وقفة الصلاة تحفظ الإنسان روحيا وتخلي ربنا راضي عنه. الموقف ده هيغير خالص، كأنه يعني أتجاوز وأقول هيفرح ربنا قوي. في الوقت اللي قبل الطوفان سمعنا ان ربنا تأسف في قلبه وندم على العمل الانسان وكان حزين جدا على الفساد. هذا الموقف البسيط لنوح وعيلته 8 افراد واقفين قدام مذبح بيقدموا ذبايح بلا عدد بفرح لربنا كشكر وعرفان لله، هيطلع بقى قوس قزح ويطلع عهد الهي اخر مرة عمل طوفان. يا سلام يا رب، يعني موقف بسيط زي كده يخليك فرحان ويخليك بتوعد وتتعهد وتاخد موقف يعني لآلاف سنين قادمة. طب وماله، ربنا بيقدر جدا الشكر ويفرح بالذبايح ويفرح بالصلب. بنى نوح مذبحا للرب. دي أول مرة في التاريخ كمان بالمناسبة نسمع عن المذبح، ما سمعناش عن مذبح. يجوز آدم كان بيعمل مذبح بس ما تقالش، لما قيل إن هابيل قدم من سماء، من أفضل السماء غنم، يعني أكيد كان عامل مذبح، لكن كلمة مذبح لأول مرة تذكر هنا. وبالتالي نوح بيعملها كتقليد آبائي وتسليم متوارث، ما سألش لأنه هو كان عارف. فأول حاجة طلع عمل مذبح. وفي كل مكان نروحه أول حاجة نعملها نعمل مذبح. وفي كل مكان تسافره أول حاجة تعملها تصلي، عشان يبقى ربنا معاك ويبقى المكان ده أرض ربنا. وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح. هنا يورينا ليه الحاجات الطاهرة دي كانت سبعات، لأنه ربنا عرف أن قلب نوح التقي هيطلع من الذبائح كتير. من كل أنواع الطيور الطاهرة والحيوانات الطاهرة قدم ذبيحة، فواضح أنها من كل أنواع الحيوانات المعروفة، فإذا يمكن عدله كذا يوم يقدم ذبائح. وحين يعني يغدق الإنسان في الذبائح ويقدم كده بكثرة بلا عدد، الموضوع ده عند ربنا كبير قوي. لأن احنا ساعات لما نصلي نصلي ايه وباصين في الساعة، أو نصلي وحاسبين المجهود، أو نصلي وحاسبين التكلفة. إنما اللي يفرق مع ربنا قوي إنك تصلي بسخاء. موقف حكاه لكم يورينا نفس المعنى. سليمان أول ما بقى ملك، سليمان كان شاب صغير، وداود كان يعني ضخم جدا في قيادته للمملكة، وكان ملك عظيم على آخر. فزي سليمان صغير جنبه. سليمان راح جبعون، ما كانش لسه فيه هيكل سليمان. جبعون دي المنطقة اللي كان فيها يعني العبادة الله، وصهر طول الليلة وقدم أكتر من 1000 ذبيحة. ما فيش في الشريعة حاجة اسمها 1000 ذبيحة، ولا كان في اليوم ده تذكار أو عيد معين. إنما سليمان منه لوحده كده فضل طول الليل يصلي ويقدم ذبائح، يحرق له اللي بعده واللي بعده واللي بعده. على آخر الليل ظهر له المسيح. كانت أول مرة سليمان يشوف المسيح بعينيه، شافه مرها تاني بعدها بكذا سنة وهو بيدشن الهيكل. تراءى الرب لسليمان. ليه؟ لأن ربنا شايف قلب يعطي بلا حساب، ولأنه عن احتياج وعن تواضع وعن خجل، فبيصلي بحرارة وما بيحسبش وهو بيصلي. عند ربنا دي حاجة كبيرة. نوح هنا كان يقدم ذبائح بلا عدد من كل أنواع الحيوانات والطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. طبعا برضو تعبير مجازي، لأنه إيه ده مش معناه أن ربنا يعني غاوي ريحة الذبائح، موضوع مش كده. هي مقصود بيها ريحة الحب، ريحة الإيمان اللي عند قلب نوح، ريحة العرفان والتقدير والشكر اللي جوه الراجل ده. قد ايه بيشكره، يا رب كان مصيري زي كل الناس دي، انا يعني انسان زيهم، واكيد غلطت كتير ولسه هغلط، واولادي ما هماش ابرياء، كونك حفظتنا ونبقى احنا بس اللي ايه عايشين على الارض وشايفين كل الخراب ده، يعني ما فيش شكر يعوضك عن ده كله. تنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه. طب انا اسأل سؤال، منين عرفنا اللي ربنا بيقوله في قلبه؟ ايه التعبير ده قال الرب في قلبه؟ طب لما يقولها الواحد يقولها لنا، لكن ماذا عما يدور في قلب الله؟ عشان كده في عاموس يقول الرب لا ينوي شيئا الا وهو يخبر عبيده الانبياء. ربنا قال لموسى بالروح القدس، لان اللي كتب التوراة موسى، قال له يا موسى اثناء بقى الاربعينات اللي كان بيعودها على الجبل، قال له انا في اليوم ده قلت في قلبي. شوفوا بقى الدالة توصل ازاي، ان ربنا يحكي لموسى عما دار داخله. طبعا حتى تعبيراتي انا يعني قاصرة لان الله غير محدود، لكن لما حطها لنا في صيغة بشرية قال قال الرب في قلبه لا اعود ألعن الارض ايضا. يبقى واحد بس، نفر واحد فرق مع ربنا في التاريخ كله في الوقت ده. واحد بس بيحب ربنا بجد ويؤمن بربنا بجد ويصلي من قلبه بحرارة ويقدم ذبايح بلا عدد عند ربنا حاجة كبيرة قوي. عشان كده لما كانوا يعلمونا يقولون احنا عايشين ببركة القديسين، ده كلام ده مظبوط، لان ممكن قديس واحد في الجيل ممكن يكون بيشفع في الجيل كله واحنا مزدريانين. واحد زي ابونا ابراهيم يبقى قاعد في الصحراء وبتوع سدوم وعمورة مش عارفين ان هم عايشين على حسه وان ربنا كان اعدمهم من بدري لولا صلاته. فاحنا فعلا ممكن نكون عايشين على بركة قديسين ابرار بيحبوا ربنا اكتر مننا كتير وهم اللي ساترين علينا. قال الرب في قلبه: لا اعود العن الارض ايضا من اجل الانسان. يعني انا لعنتها من اجل الانسان، لان تصور قلب الانسان شرير منذ حداثته. طب ما هي ده اللي انت يا رب لعنت الارض بسببه. ربنا بص لايه؟ الشر بقى مغروس في الانسان قوي، وحكايه اللعنه والعقاب هي مش هتحل المشكله كامله، هتحلها جزئيا. وكأن ربنا بيقول ايه؟ لا، في حل تاني بقى. ايه الحل التاني اذا كان الشر اصيل في البشر ومغروس في الطبيعة البشرية؟ الحل طبعا اللي ربنا قصده ان يأتي متجسدا ويفدينا كلنا ويعيد خلقتنا مرة اخرى بروحه عشان نشابه ابنه. فتصور قلب الانسان شرير منذ حداثته، ولا اعود ايضا اميت كل حي كما فعلت. طب واحد يتساءل ويقول إذا كان ربنا ناوي من الأول يفدي البشرية ويبقى ده الحل الجذري لقصة الفساد، يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد. طب يا رب ما أنت عارف الحل الوحيد الجذري لقضية فساد البشرية والموت اللي دخل طبعنا هو تجسد المسيح وفدائه. طب ليه عملت الطوفان؟ لأن ربنا بحكمته شاف أن الطوفان رسالة لكل الأجيال، هو ده مساركم الطبيعي بدون فداء، هو ده استحقاق خطاياكم، هو ده نتيجة أفعالكم. أنتم يا بشر تستحقون الإعدام مهما كنت طويل البال عليكم، لأن أنتم اللي بتوصلوا نفسكم لكده. ومع هذا هطول بالي عليكم أكتر وهديكم فرص أكتر، لكن إن لم تتوبوا إيه؟ جميعكم كذلك تهلكون. وعشان كده لما جه المسيح يرفع خطايا البشرية وينزع الفساد نزع ويكسر شوكة الموت، قال بص ده مش هيغير الاتفاق. كما كانوا في أيام نوح يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون، وجه الطوفان فجأة، هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان. يعني برضه يوم ما يجي المسيح على السحاب للأسف هيبقى في ناس عايشة في الغلط، وحتى بعد الفداء اللي عمله المسيح مصرين على الفساد وعاوزين يعيشوا حياتهم في الخطية، وبالتالي ولا حتى هينفعهم فداء المسيح. لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. يعني إيه؟ يعني ربنا حكم أن دورة الحياة تعود مرة أخرى إلى مسارها الطبيعي، لأن احنا دلوقتي كأنه خلق جديد، كأنها حياة جديدة على الأرض. فربنا قال إيه؟ كله هيرجع طبيعي. عشان خاطرك يا نوح نرجع الدنيا إيه؟ صيف وشتاء ونهار وليل وكله يمشي عادي، في انتظار مجيء المخلص، في انتظار الخلاص الحقيقي بعد آلاف السنين. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. يبقى واضح أن نفس الوصية اللي اتقالت لآدم بتتقال مرة تانية لنوح وعيلته. وبدأت البشرية في آدم وحده مع حواء، وتبدأ البشرية هنا في ثمانية، في يعني أربعة أزواج، فكل دول هيثمروا ويكثروا. وطبعا هنا الخليقة الجديدة مرتبطة بالكنيسة بقى، فكرة الفلك والكنيسة هي اللي خلقت حياة جديدة، وده المعنى بقى اللي احنا قلناه قبل كده ونقوله تاني، ان الحياة الجديدة مرتبطة بالفلك، مرتبطة بالكنيسة، وده معنى اصيل جدا في فكر الاباء. قالوا الاباء لا خلاص خارج الكنيسة، وان لم تكن الكنيسة امك لا يمكن ان يكون الله ابوك، لانه احيانا في ناس بتقدم المسيحية بطريقة منك لربنا، ما فيش اي حد له اي علاقة بيك غير كده، لا كنيسة ولا كاهن ولا شفاعة ولا أسرار ولا لا، التعليم ده مش تعليم كتابي ولا تعليم أبائي ولا كنسي، لا الكنيسة لها دور في خلاصنا، بنتعمد في الكنيسة، بنتعلم في الكنيسة، بنتناول في الكنيسة، بنقدم توبة في القداس وفي الاعتراف، وبنخرج حتى من الكنيسة على السماء في الخارجة. فاحنا ايه، الكنيسة دي حياتنا، هي بيت خلاصنا، هي فلك نجاتنا، فلا خلاص خارج الكنيسة. وما ينفعش تقول منك لربنا انت ابويا وتكون الكنيسة مش امك، واحد من القديسين قال كده، عشان تقول لله انت ابويا لازم تكون اولا قلت للكنيسة انت امي. مين اللي هيخلينا نقول ابانا الذي، مش المعمودية؟ طب وهنتعمد ازاي من غير كاهن وكنيسة؟ فالمعمودية تخليني ابن ربنا اللي بيها اقول له ابانا الذي. أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. طيب هنا الإثمار والإكثار ما زال على موضوع التناسل البشري، ماذا عن كنيسة المسيح فلك العهد الجديد؟ هل نفس الوصية أثمروا واكثروا؟ طبعا، بس مش بالمعنى الجسدي. يعني إيه؟ ما هو كنيسة العهد الجديد تأسست بالآباء الرسل، مش كده، والسبعين رسول، وآخر وصية خدوها قبل ما يصعد المسيح إيه؟ اذهبوا واكرزوا للعالم أجمع، أو اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، عمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. فهنا أكثروا واثمروا خدت معنى روحي. إذا نفس الوصية اللي بتطلع من ربنا بفرح قالها الآدم في فجر التاريخ، وللأسف الثمر جزداني شهواني انتهى بالطوفان، وبعدين اتقال لنوح وولاده يلا روحوا اثمروا واكثروا، وبرضو فضلت البشرية تتكاثر ولكن بشكل جزداني. جه المسيح له المجد، جدد الطبيعة البشرية وعمل الفلك الجديد، وقال للأباء الرسل ايه، يلا انتوا كمان اثمروا، بس اثمروا بالطريقة الروحية، اكثروا لكن مش بالتناسل البشري. هو ذا الحقول قد ابيضت للحصاد، ارفعوا عيونكم. فعشان كده يقول اطلبوا من رب الحصاد ايه، أن يرسل فعل إلى حصاده، حصاد كثير والفعل قليلون. فالإثمار والإكثار أصبح له المعنى الروحي، لأنها مرتبطة بالولادة الروحية. خلاص إحنا ما يهمناش البشر يبقوا كام مليون، يهمنا من دول مين هيتولدوا ولادة روحية، مين هيدخلوا الفلك بتاعنا ويطلعوا الحياة الجديدة. لكن العدد البشري الجسدي، طب ده يفرق ايه حتى عن الحيوانات؟ لو البشر دول بالملايين، طب وبعدين ايه قيمتهم اما كانوش يدخلوا الفلك بتاع العهد الجديد الكنيسة ويؤمنوا ويعتمدوا ويصيروا اولاد الله؟ هم دول الثمر الحقيقي، هو ده الطعم الجديد للحياة. اثمروا واكثروا واملأوا الارض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الارض وكل طيور السماء. بيعيد اليهم ما فقدوه وقت آدم، الخشية والرهبة للبشر على الحيوانات والطيور، ومع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم، كل دابة حية تكون لكم طعاما. هنا بقى في إضافة، اللي يرجع لتكوين 2 و3 يلاقي ربنا قال لآدم إيه، من جميع شجر الجنة تأكل. ولما خرج آدم من الجنة برضو ظل يأكل من الأشجار، وقال له تأكل من الأرض، تشقى والأرض تطلع لك شوك وحسك، لكن تأكل من الأرض. إذن حتى هذا الوقت لم يكن هناك تصريح بأكل اللحوم. لأول مرة بعد الطوفان ربنا سمح بأكل الدابات، أو الإيه، كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. يعني ربنا تساهل شوية في موضوع الأكل وقال بما إن الإنسان كده كده شهواني بدل ما يموتوا بعض يلا نديهم فرصة يأكلوا لحمة نسهل عليهم شوية. وغالبا ضل أصف عمر الإنسان. كنا نسمع أن نوح يقعد للتسعميات ابتدينا ننزل للميات وبعدين حتى مش طايلين المي لأنه أكل اللحوم غالبا بيأثر العمر. ده غير بقى طبعا عوامل الطبيعة اللي اتغيرت كتير بعد الطوفان. كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. هنا برضو أقول لكم حاجة عن فلسفة الصوم المسيحي. احنا لما بنصوم بنتعفف خالص عن الأكل. هنا التعفف عن الأكل تماما إشارة للاشتياق للحياة السماوية. في السماء ما بيأكلوش. فلما بتقعد منقطع كم ساعة بتقول ما أنا نفسي أبقى زي الملائكة. في السماء المسيح قال هنبقى زي الملائكة والملائكة ما بيأكلوش. بعدين تلاقي نفسك مش هتقدر ما تاكلش هتضطر تاكل. فلما تاكل تاكل ايه؟ تقول اكل على ميدة ادم ولا ميدة نوح؟ لا ارجع لميدة ادم بتاعة الخضرة والزرع لان ادم كان في الجنة قبل الخطية وقبل السقوط وقبل الزعل. انما نوح كانت خلاص الفساد بقى استقر والخطية. فاذا احنا قولت ناكل اكل نباتي في الصيام هو فكر راقي فكر عميق اننا لو طولنا ما ناكلش يا ريت يبقى دي السماء. طب لو اضطرينا ناكل يبقى لها نرجع بقلبنا لجنة عدن ونعيش مع ادم وحواء قبل فكر السقوط. ادي فكرة الصوم ببساطة. يبقى لا ناكل او ناكل طعاما نباتيا لان واضح ان الاكل اللحوم انضاف بعد الطوفان وبعد الخطية ما مالت الدنيا. غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه. طبعا هنا من بداية من قبل شريعة موسى وضع المبدأ أو الوصية ما تأكلوش حيوان بدمه لأن ده بيحط الشراسة والقسوة والحيوانية في الإنسان. يبقى هنا كأن الإنسان هو نفسه حيوان مفترس زي الحيوانات اللي بتأكل بعضها وصية صحية كده. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط. يعني ايه؟ ما تنتقموش، انا اللي مسؤول عن دمكم يا بشر. من يد كل حيوان اطلبه ومن يد الانسان اطلب نفس الانسان. من يد الانسان اخيه سافك دم الانسان بالانسان يسفك دم. لسه شريعة موسى ما جاتش وقلنا انه هما مستلمين عن ادم بعض الشرائع اللي سلمناها اللي سميناها تسليم ابائي او تسليم وراثي موروث. لكن بدأ ربنا يحط قواعد أو بدايات تكوين الشريعة. فلأن الإنسان كان همجي قوي قبل الطوفان وكان القتل شغال كده على ورا بعض فقال طب نبتدي بدي اللي هيسفك دم أخيه يسفك دمه. وعشان كده نلاحظ أن قايين لم يسفك دمه لأن الشريعة دي ما كانتش لسه اتعملت. فوقت قايين ما قتل هابيل وقايين كان مرعوب لحسن تيجي الأكيال تموته ربنا قال له لا مش هسيب حد يموتك بس يمكن تتوب لعلك تتوب يعني. إنما هنا وضع الحد بقى أو القانون أنه سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. لأن الله على صورته عمل الإنسان. هنا الشريعة دي مش من أجل العدل فقط لكن كمان من أجل مراجعة أهم حقيقة أن الإنسان ليس حيوانا. الإنسان لا ينظر إليه كحيوان ما يفرقش يخضر دمه. لا الإنسان صورة الله. وعشان كده لما يطلعوا لنا بتوع دعاة التطور وعاوزين ياخدوا من التطور فكرة أن ما فيش خلق وأن الإنسان ما هو إلا حيوان راقي الحياة دي ضد الإيمان المسيحي. لا الإنسان ليس حيوانا. الإنسان خليقة فريدة من نوعها لأنه خلق على صورة الله ومثاله. وعلميا لم يثبت أبدا أي علاقة بين أي حيوان والإنسان. يعني في تشابه في أمور كتير لكن طبيعي في فجوة ضخمة يعني حسمها العلماء. الفجوة دي لا يمكن تخطيها بين عالم الحيوانات كله وبين عالم البشر. ممكن نقول ان نقبل ان يكون في تطور داخل عالم الحيوانات نفسه، او تطور في عالم النباتات او في الاسماك او داخل النوع الواحد. طبعا في تطور، كما ان في البشرية في البشر في نوع من التطور، لكن عشان نقول انتقلت البشرية من طور الحشرات الى الحيوانات الى الانسان، التفكير ده له علمي وله مقبول روحيا. لأن الله على صورته عمل الإنسان، فاثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم. أول مرة نسمع ميثاق برضو. ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض، أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وعد جديد من ربنا، وعد حلو. طبيعي نوح وعياله هيبقوا مرعوبين، كل غلطة يعملوها يقولوا بس هيجي طوفان تاني، ما احنا برضو ايه وحشين. فقال لهم بصوا بقى، هديكوا كلمة لن ارجع فيها، مفيش طوفان تاني بالمعنى اللي حصل، مفيش طوفان يخرب الارض. طبعا ده مش معناه مفيش مطر، لا، في رعد وبرق وفي زلازل وفي براكين وفي كل ده، لكن يخرب الارض كلها لا، مش هنعمل كده تاني. فاذا ده وعد او عهد او ميثاق مش بس للبشر، يعني كأن ربنا بيقول لكل الخلائق كده، لا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض. المعنى ده جميل جدا، فرأيي أنه من أجمل العلامات. يمكن ما فيش حد فيكم ما شافش قوس قزح. ده معناه إيه؟ لأن في ناس بتقول عمرنا ما شفنا علامة واضحة من ربنا. إزاي بقى؟ عمرك ما شفت مطر شديد ولا رعد ولا برق وجي بعدها قوس قزح؟ ده معناه أن ربنا من وقت نوح قبل المسيح ب 2500 سنة الميثاق ثابت والوعد باقي، وإنت كبني آدم أثناء عمرك حضرته تقريبا ما حدش ما شافوش. ده معنى ايه؟ ان ربنا هو هو وكلمته واحده، وبعنينا شفنا. وكل لما يجي نذير طوفان، ما هو اي مطر شديد معناه ايه؟ مقدمه طوفان، يقوم ربنا يطلع قوس قزح ويقول ايه؟ ما تخافوش، مش برجع في كلام، انا قلت مش هتخرب تاني بالطريقه دي. يبقى احنا لازم نصدق ربنا، لأن هذه العلامة الطبيعية الجميلة. طبعا ابتدينا بقى نفسرها بالفيزياء والحاجات دي، وماله نفسر زي ما نفسر، لكن هو حسب كلام الكتاب هي علامة ميثاق، وعلامة واضحة في السماء، وعلامة بنشوفها بعينينا. زي ما الشمس بتطلع علينا بتقول ربنا بيحبكم لأنه يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، ولا حد سامع شمس ولا شايفها، كذلك قوس قزح اللي بيطلع ده محدش مقدر قد ايه دلالة هذه العلامة دي. تخلينا لا نكف عن تسبيح الله، لانه بيبقى شايف الفساد والخطية وبعدين يطلع قوس قزح ويقول ايه؟ ولو، مش برجع في كلام، مع اني تستاهلوا طوفان، لكن انا مش هعمل طوفان تاني خلاص. قال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضع بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب. برضو وضعت قوسي في السحاب لها دلالتين، لأن فعلا احنا بنشوفها وسط السحب. لأن كمان لما يجي المسيح يقول لنا أنا جاي تاني، هيقول أنا جاي إيه؟ هجي على السحاب. يعني لما بنرفع عنيكم للسماء والسماوات تحدث بمجد الله، النجوم بتتكلم والشمس اللي بتطلع كل يوم بتتكلم والقمر بيتكلم، ويوم ما حتى ينزل مطر ويطلع وراه قوس قزح بيقول حاجة: ارفعوا عيونكم لتنظروا وتنتظروا أهم وأخطر علامة، أن يأتي المسيح نفسه على السحاب. فكأن النظر للسحاب ده بيفكرنا بحاجات كتير، بيدينا علامة اطمئنان أن ربنا مش عاوز يغضب علينا، لكن كمان بيقول أما الغضبة الأخيرة تأتي مع مجيء المسيح، يأتي ابن الإنسان في مجده على السحاب ليجازي كل واحد حسب عمل. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا، يعني يبقى في مطر ويبقى في رعد لكن ما تكونش طوفان لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا، أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمت بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. يبقى ربنا بيدي العلامة عشان يراجع الاتفاق، في اتفاقات بيراجعها كل شوي، وعشان كده الطبيعة لما بتصور مليانة رسائل. احنا بقى للأسف كبشر بقينا ايه، المطر ينزل نقول امتى مش هينزل، ولما يتأخر نقول امتى هينزل، ومحدش مركز في ربنا ولا بيقول يا ده المطر ده في يوم من الأيام كان عقاب لينا، دلوقتي رحمة بينا، والمطر في يوم من الأيام كانت نهاية بداية نهايتنا، ودلوقتي ده بيفكرنا بس بالاتفاق. لكن احنا للأسف الإنسان مخه في الأرض مش مخه في السماء. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. أبو كنعان غالبا كان عنده اتولد، أو كل عيلة اتولدت بعد الطوفان، لأن ما سمعناش جوه الفلك إلا الثلاثة وستاتهم سام وحام ويافث، وبالتالي ما حدش يتصور إن كان في أحفاد لسه. لكن لأن كنعان بقى هيفرق معانا بقية السفر، فمن بدري موسى بيذكر الحقيقة إن حام ده أبو كنعان، لأن كنعان دي هنشتغل عليها بقية العهد القديم كله. كنعان هي مكان فلسطين ومكان استقرار شعب الله ومكان كل الجولات اللي جاية. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما. طبعا الكلام ده خد سنين بقى بعد الطوفان، سنوات وسنوات، وابتدوا يزرعوا بقى ويعيشوا. ويبدو لما بعدت المسافة بين ذكرى الفلك والطوفان وبين سنوات طويلة بيزرعوا ويشتغلوا ونسيوا نفسهم، التقوى والحرارة الروحية والإيمان والمعجزات اللي حضرها نوح ابتدت تطفي حتة حتة كده، وكأن نوح دخله حالة اسمها الفتور. الفتور يعني ايه؟ لما الحرارة في العلاقة مع الله تطفي، ودي بتحصل معانا للأسف. يعني مثلا داود طول ما كان هربان من شاول كان سخن، صلوات ومزامير وتنهدات ودموع، ولما قعد على الكرسي كملك سنة ورا سنة ابتدى يفطر، وفوجئنا في يوم من الأيام بيلخبط الدنيا. ليه؟ بسبب الفتور. نفس القصة مع نوح، في عز الفلك وقبل الفلك ووقت الفلك طبعا حرارة روحية لأنه في تهديد على العمر كله، لكن لما الدنيا استقرت قوي وريحت هو كمان ريح، يبدو الصلاة قلت، ما بقيناش نسمع عن المذبح ولا الذبايح، الأرض خدته والزرع واكل عقله، وزرع وكروم طلعت وابتدى ياخد ويخزن، والخزين يعتق وإيه ونسي روح. وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. طبعا كلمة تجرح هذا العملاق الروحي، يعني تاريخ نوح ده تاريخ مجيد جدا، إنما مين يقول إنه محدش معصوم من الخطأ؟ من يظن أنه قائم فإيه فليحذر لألا يسقط. فواحد زي نوح العظيم ده اللي يعني كان علاقته بربنا زي الصداقة، وفرح ربنا فرحة كبيرة، وفي وقته خد عهد ميثاق ووعد وعلامة ميثاق قزح، شخصية يعني ما بتتكررش تاني، لكن وقع في خطية وحشة. وكانت أول مرة في التاريخ نسمع عن السكر وبشاعة السكر، وأذية الخمر للإنسان. أتعجب من الناس اللي ما بتخافش من الخمر بعد حاجة زي كده. هذا الخمر الذي أسقط نوحا وهو بار وشهد له أنه بار ورجل إيمان من الطراز الأول، إحنا ما نخافش على روحنا؟ سكر وتعرى داخل خبائه. المصيبة الأكبر بقى إيه؟ ما هو الشيطان ما يسكتش، ما يصدق واحد يقع ويكمل عليه، فالخطية تجيب خطية بالرغم أنه داخل خبائه، يعني ينام له كم ساعة ويصحى يندم ويتوب وخلاص. لا، ما الشيطان ما يسيبهاش تعدي كده. فخلى حفيده كنعان يشوف، وكنعان شاب يبدو مستهتر، فراح قال لأبوه حام، وجاب حام كمان إيه يسخر من أبوه، فأصبح كنعان وحام في جنب. راح حام بلغ إخواته سام ويافس، دول بقى إيه عاقلين، قالوا إزاي وإزاي هنبص على أبونا العظيم اللي من غيره كنا هلكنا في لحظة ضعفه؟ لا، دي لحظة ضعف مهما كانت بكل إكرام واحترام لا يمكن نستحل أن يقل في نظرنا. ودخلوا كده بظهرهم وغطوا عليه بالملاية لغاية ما يصحى براحته ويقدم توبة براحته، وما فتحوش بقهم احتراما وتقديرا لعظمة هذا الرجل الذي ضعفه، وما فيش حد بعيد عن الغلط. نشوف القصة. أبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافس الرداء ووضعه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيه. دقة التعبيرات دي هنا إيه؟ عشان يورينا أنه الاحترام ما قلش. ودي رسالة لينا أحبائي، أحيانا أبائنا بالجسد أو بالروح تسمح الظروف أن يغلطوا أو يضعفوا في مرحلة من العمر، إياكم يعني تقللوا احترامكم لأبائكم جسديا أو روحيا. ليه؟ الإنسان يضعف حله مع ربنا. نوح طبيعي هيتوب وهيرجع لحضن ربنا وهيظل أمام الله شخص عظيم جدا بنتشفع به لغاية النهاردة. لكن المشكلة لو هتاخد لعنة من عدم احترامك لرجل الله أو للشخص الكبير، لأن نوح بالرغم من خطأه لسه غالي على ربنا. شوفوا بقى رحمة ربنا وقلبه الواسع، نوح بالرغم من خطيته بالتوبة يعود تاني إلى مركزه في قلب الله، غالي عند ربنا. فاللي يستقل بيه ده ولا اللي يعيب فيه ولا يقول عليه كلمة ده حسابه عسير. لأن في شباب ساعات يقولوا ذنبه إيه كنعان؟ يعني جده يعمل العملة وهو اللي يدفع الثمن؟ لا، كان عن غلطان، وإن كان جده غلط غلط وتاب، لكن لم نسمع إن كنعان تاب. فربنا طبعا بعلمه السابق شايف إن الكنعانيين عموما هيبقوا سنين. من هنا جت اللعنة. اللعنة أحيانا تكون مش مرتبطة بالفعل قد ما مرتبطة باللي ربنا شايفه. فربنا شايف إن كنعان بالذات أكثر نسل من أولاد نوح هيزداد شرا، وعشان كده اختار أرضهم تبقى ميراث لشعب الله بعد كده. سطر عورة أبيهما. كلمة سطر دي كلمة جميلة أوي. ما تيجي نتفق مع بعض نبقى كلنا سام ويافس ونستر مع بعض. سطر يعني اشترك في الستر، يعني حتى إيه، لأنه عادة الناس لما تتقابل يشتركوا في الفضيحة أو في الإدانة أو في النميمة، لكن نادرا ما يتآمر الناس كيف نستر. تنفعش كلمة يتآمر هنا، لكن تبقى مؤامرة قديسين، يعني ازاي نتفنن ان احنا نستر على عيب الكبار مش نفضحه، او نتسلى في الكلام ونضيع كرامة الناس دول اللي يفضلوا عند ربنا بكرامة وناخد احنا بعيد عنكم اللعنة. فلم يبصر عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير. ده يأكد أن كان عن الغلطان. ليه؟ لأنه ابنه الصغير يعني حفيده، لأن يافس كان الصغير من أولاده الثلاثة سام حام يافس، فلما يقول ابنه الصغير يبقى الإشارة مش لحام ذاته، إشارة للصغير قوي اللي هو إيه؟ الحفيد نفسه. فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، وقال مبارك الرب إله سام، لأن يبدو سام هو كان صاحب المبادرة ويافث اشترك معه، فسام خد بركة أكتر لأنه بادر وسطر على أبيه. وليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. طبعا تلاحظوا تمر الأيام، سام ده يبقى جد أبونا إبراهيم، جده بس بعد 7 أجيال مثلا، لكن يطلع أبونا إبراهيم من صفت من نسل سام لأنه هو أبو البركة، وده الامتداد الطبيعي للبركة. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح ربنا يديكوا العمر 950 سنة ومات. كونه عاش كمان زمن طويل دي معناها ايه؟ حتى بعد يعني بعد ما تعدي ايام صعبة لسه في عمر. برضو تذكروا مثلا قصة ايوب، الواحد يتصور ان ايوب ده بعد تجربته ما عادلوش 2 3 سنين، يطلع انه قعد فترة طويلة قوي بعد التجربة. في ايام صعبة الواحد يشعر انها لا تنتهي، ويكون لسه ربنا محوش لك ايام اخرى على الارض ليها طعم حلو قوي بعد التجربة، في الوقت اللي انت شايف خلاص العمر خلص ومفيش اي حاجة هتحصل، تفاجأ ان لسه في العمر بقية وامتداد، ولسه الامتداد ده كله خير. يعني موسى في الوقت اللي 80 سنة يتصور انه بيعد ايامه، تبدأ مرحلة جديدة في حياته، مرحلة الخدمة والنبوة، وفضل 40 سنة تاني من الامجاد. يوسف بعد ما اتسجن وقال خلاص قفلت، يكتشف لسه في العمر بقية وامتداد ومرحلة امجاد وانجازات. ما تستعجلوش في الحكم على الايام، انما اهم ما في الايام ان تكون مقدمة للحياة الابدية لإلهنا كل مجد وكرامة الابد. ناخد آية واحدة، سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه، نقولها مع بعض، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. كمان مرة، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك. تفضلوا نصلي.